أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق انتهينا إلى هذا الاحتمال، وهو أنه قد يقال بأننا نتمسك بالأدلة السابقة لإثبات الحكم الوضعي والحكم التكليفي بمجرد ظهور الفائدة ونلتزم بذلك. نعم، بعد قيام الدليل كما سيأتي في البحث الآخر على جواز التأخير، على جواز التأخير حينئذ، ومع وضوح أيضا، أن جواز التأخير لا يتوقف على تأخر أصل الوجوب إلى نهاية السنة، لا يتوقف على ذلك، لإمكاننا أن نلتزم بتحقق أصل الوجوب عند ظهور الربح، ومع ذلك نلتزم بماذا؟ بجواز التأخير، وذلك عن طريق الالتزام بأنه واجب موسع. في الواجب الموسع الوجوب يكون ثابت من البداية في أول الوقت من حين ظهور الربح، لكن بالرغم من هذا يجوز ماذا؟ يجوز التأخير. أو نلتزم بالواجب المشروط، أن الوجوب يثبت من البداية لكنه يكون مشروطا بعدم الصرف في المولى على نحو الشرط المتأخر. إذن حيث أن جواز التأخير الذي دل عليه الدليل لا يتوقف على تأخر أصل الوجوب، إذن مقتضى الصناعة، مقتضى القاعدة أن نعمل بالأدلة، بكل الأدلة، نعمل بإطلاق الأدلة الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، الأدلة الناظرة إلى الحكم الوضعي والأدلة الناظرة إلى الحكم التكليفي، ونلتزم بمفادها، وهو ماذا؟ أن الحكم التكليفي والحكم الوضعي يثبتان بمجرد ظهور الشنو؟ الربح والفائدة، ونعمل بالدليل الدال على جواز التأخير، وذلك بأن نلتزم بهذا الشيء، بأن نلتزم بأن هذا الواجب وهو الأداء الخمس هذا واجب موسع، بمعنى أن الوجوب فيه موسع لا يتضيق إلا في نهاية السنة، كما في الصلاة فرائض هكذا وجوبها وجوب شنو؟ موسع، بمعنى أن الوقت المفروض شرعا لذلك الواجب هو أوسع من ماذا؟ مما يقتضيه أداء ذلك الواجب، فيلتزم بالوجوب الموسع، وهذا هو المنسوب للمشهور. المنسوب للمشهور هو هذا الالتزام بثبوت الحكم الوضعي والحكم التكليفي من حين ظهور الربح، لكنه يجوز ماذا؟ التأخير. لماذا؟ لأنهم فرضوا على ما نسب إليهم أنه على نحو الواجب الموسع. من هنا يعلم أنه بناء على صحة هذه النسبة للمشهور، على صحة هذه النسبة للمشهور، يفهم من ذلك أن المشهور، أن المشهور لا يفهم البعدية الزمانية من أدلة ماذا؟ من أدلة الاستثناء الخمس بعد المعنى، لا يفهم منها البعدية الزمانية، وإلا لو فهم منها البعدية الزمانية لكانت مقيدة للإطلاق، وبيان على ماذا؟ على الإطلاق، بيان على أن الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي هو ماذا؟ هو ثابت بعد المؤن زمانا، إذا كان دليل الاستثناء هذا مفاده، إذن لا يبقى إطلاق في الأدلة حتى يصح لنا التمسك به لإثبات الحكم الوضعي والحكم التكليفي من حين ظهور الشنو؟ الربح. التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك هو فرع عدم وجود ما يمنع من هذا الإطلاق، عدم وجود ما يقيد هذا الإطلاق، عدم وجود ما يكون قرينة على المخالفة في هذا الإطلاق. ومن الواضح أن الاستثناء إذا فسرنا بعد في أدلة الاستثناء بالبعدية الزمانية يكون قرينة، يكون مقيدا لهذا الإطلاق، لأنه هو يقول أن الخمس يتعلق وجوبا متى يثبت؟ بعد المهنة زمانان، إذا حملناه على البعدية الزمانية هو يقول بعد المهنة زمانان، إذا لا معنى لأن نتمسك بالإطلاق لإثبات أنه يثبت متى؟ حين ظهور الربح. أقول أن المشهور بناء على صحة هذه النسبة لا يفهم البعدية الزمانية من أدلة الاستثناء، ما يفهم منها البعدية الزمانية. زين، من هنا يتبين قبل أن ننتقل للمطلب الآخر أن تمامية الإطلاق، صحة الاستدلال بالإطلاق لإثبات الحكم الوضعي والتكليفي من حين ظهور الربح يتوقف على عدم ما وجود ما يدل على تأخر الخمس تعلقان أو وجوبان، تأخره عن من؟ عن المؤنة زمانا، عدم وجود ما يدل على ذلك، حينئذ يتم الإطلاق. وأما إذا وجد ما يدل على ذلك حينئذ لا يتم الإطلاق ولا يصح الاستدلال بالإطلاق. من هنا يظهر أن ما هو موجود في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه لا يخلو من غموض. الموجود في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه هو هكذا موجود، أنقل نص العبارة تقريبا، يقول أن مقتضى الجامع بين الأدلة السابقة الدالة على تعلق الخمس من حين ظهور الربح، هاي أدلة، هاي طائفة، وهي هاي المطلقات التي تمسكنا بها أيضا لإثبات تحقق الحكم الوضعي والتكليفي من حين ظهور الربح. والمقتضى الجمع بين هذه الأدلة من جهة وبين أدلة الخمس بعد المهنة، مقتضى الجمع بين هذه الأدلة وبين أدلة الخمس بعد المهنة، مقتضى ماذا؟ هذا أن الحكم ثابت من الأول، من الأول ثابت، لكن مشروطا بعدم الصرف في المهنة بنحو الشرط المتأخر، فإن البعدية الرتبية، لأن هو رفض البعدية الزمانية، لأن البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول، البعدية الرتبية فلا ينافي ماذا؟ تقدم الخمس وثبوت قبل ماذا؟ قبل المهنة، فإن البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول، فكل ما صرفه من المهنة لم يتعلق به شنو؟ الخمس من الأول. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط، لأن الخمس يتعلق بالربح بشرط عدم صرفه شنو؟ في المهنة. فإذا صرفه في المهنة يتبين أنه لم يتعلق به من البداية، من الأول لم يتعلق به، فكلما صرفه في المهنة لم يتعلق به الخمس من الأول، وكلما بقي وجب شنو؟ خمسه. إذا بقي بعد الصرف في المهنة شيء من الربح يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. هذا الكلام السيد الخوئي يعني فيه استفسارات، فيه ملاحظات إذا صح التعبير. أولا أنه بعد استبعاد احتمال البعدية الزمانية في أدلة الاستثناء الخمس بعد المهنة كما هو سلم على استبعد البعدية الزمانية وحملها عليها على البعدية شنو؟ الرتبية. أقول بعد هذا لا يوجد أي تنافي بين المطلقات المتقدمة وبين أدلة الخمس بعد اختناف يحصل بينهما حتى نضطر إلى الجمع بينهما بالطريقة التي ذكرها. واضح ما اختناف بينهما؟ اختناف مطلقات تقول أن الحكم الوضعي والحكم التكليفي موجود من حين ظهور الربع. نعمل به أدلة الخمس بعد المؤنة. ماذا تقول؟ لا تقول أن الخمس بعد المؤنة زمانا بحسب الفارق، لأننا استبعدنا ماذا؟ احتمال البعدية الزمانية، وإنما هذا ناظر إلى تحديد الموضوع أو رتبية بعده رتبية. إذن هو لا ينافي إطلاقا ثبوت الحكم الوضعي والحكم التكليفي من حين ظهور شنو؟ ظهور الربع. فلماذا نجمع بين الدليلين؟ نعمل بكل من الدليلين، نعمل بكل من الدليلين ونلتزم بأن الحكم الوضعي والحكم التكليفي ثابت من حين ظهور الربع، وفي نفس الوقت نلتزم بماذا؟ نلتزم بأن ما يجب فيه الخمس هو المقدار الباقي بعد خروج الشنو؟ إخراج المؤنة، اللي هو قلنا بأن بعد معناه شنو؟ تحديد الموضوع. الموضوع هذا معنى الخمس بعد المؤنة، يعني شنو؟ يعني أن الواجب ما يجب فيه الخمس هو عبارة عن الباقي بعد إخراج المؤنة. شنو؟ أكو منافات بينهما؟ أن الحكم التكليفي يثبت من حين ظهور الربع، ولكن ما يجب أداؤه هو عبارة شنو؟ عن المقدار الباقي بعد خروج شنو؟ خروج المؤنة. ثم تنافي بينهما حتى نضطر إلى الجمع بينهما بالنحو الذي ذكره. نعم هناك شيء لعله مطوي في كلامه، يعني مفترض في كلامه، هو اللي يوجب التعارض، وهو ماذا؟ هناك أدلة تدل على جواز قولوا يا شنو؟ تأخير كما سيأتي. أدلة جواز التأخير التي لا إشكال فيها كما سيأتي، هاي هي التي تكون منافية للمطلقات، لأن مقتضى المطلقات لو بقينا نحن المطلقات لالتزمنا بماذا؟ بثبوت الحكم الوضعي والتكليفي من حين ظهور الربع. واضح؟ فيجب الأداء حين ظهور الربع، يجب الأداء من حين ظهور بلا تعليق بلا اشتراط، وجوب فعل منجز من حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور الأدلة. هذا ظاهرة واضح، لكن أدلة جواز التأخير تمنع من الالتزام بثبوت الحكم الفعل المنجز بماذا؟ بإخراج الخمسين من حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور الربع. هنا نقول أن مقتضى الجمع بين هذين الدليلين أن نلتزم بأصل الثبوت من حين الظهور، لكن على نحو مشروط كما هو يقول، أو على نحو موسع كما هو المنسوب علما إلى مشهور، لكن نلتزم بماذا؟ بأصل الوجوب من حين ظهور الربع، ونقول بأن هذا مشروط بعدم الصرف في المؤنة على نحو الشرط الشنو؟ المتأخر، فنجمع بينهما بذلك. وأما بقطع النظر عن أدلة جواز التأخير فالمطلقات وأدلة الاستثناء الخمس بعد المؤنة بعد استبعاد حمل بعد على البعدية الزمانية لا يوجد بينهما أي تناف، أي غير في أن يقول من حين ظهور الربع لأن الوجوب فعلي، لكن ما يجب عليك هو ماذا؟ هو عبارة عن المقدار ما يجب عليك تخميس ياه هو المقدار الباقي بعد أدائي وإخراج ماذا؟ المؤنة. لا ضير في الجمع بينهما ولا موجب لافتراض التنافي بينهما حتى نلتزم بهذا الجمع الذي ذكره. نعم بلحاظ جواز التأخير هذا يوجب حصول التنافي، لا يمكن الجمع بين جواز التأخير وبين كون الوجوب فعليا والتعلق ثابتا من حين ظهور الربع إلا بهذا النحو، بأن نلتزم بالوجوب بالواجب المشروط بالشرط المتأخر، أو نلتزم بالواجب الشنو؟ الموسع. وإلا إذا لم نلتزم بكل منهما فالوجوب يكون فعليا من حين ظهور الربع، وهذا ينافي جواز التأخير. هذا أولا. ثانيا، الملاحظة الثانية هو أنه كلمة بعد في دليل الاستثناء في دليل الخمس بعد المؤنة سواء كان مفادها البعدية الرتبية أو كان مفادها تحديد الموضوع كما استقربناه. وإن كانت هذه لا تنافي ماذا؟ لا تنافي الثبوت من الأول. صحيح، لا تنافي الثبوت من الأول. الذي ينافي الثبوت من الأول هو ياهو، والبعدية شنو؟ الزمانية. أما البعدية الرتمية أو تحديد الموضوع لا تنافي الثبوت من الأول. صحيح كما هو قال، لا تنافي الثبوت من الأول. نحن نقول لا تنافي الثبوت من الأول، لكن نقول بأنها كما لا تنافي الثبوت من الأول، لكنها أيضا لا تقتضي ماذا؟ كون الثبوت مشروطا بنحو الشخص شنو؟ المتأخر. ما تقتضي كون البعدية رتبية، كون البعدية كون البعد لتحديد الموضوع لا ينافي الثبوت من الأول، لكنه أيضا لا يقتضي كون الوجوب وجوب شنو؟ مشروط بالشرط المتأخر. لإمكان وياي، لإمكاني أن نلتزم بماذا؟ لإمكاني أن نلتزم بكون الوجوب وبكون الواجب بالنسبة للمشروط، لأن الواجب واجب شنو؟ وهذا ينسجم. البعدية الرتبية وتحديد الموضوع لا ينافي الثبوت من الأول، فنلتزم بالثبوت من الأول، واضح؟ لكن على نحو الواجب شنو؟ موسع، لا على نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر. فإذا هذا لا يثبت ذاك بالضرورة، وإنما هو أعم من ماذا؟ من كون واجب موسع ومن كون واجب مشروط بالشرط المتأخر. والحاصل أنه بعد تسليم كون مقتضى إطلاق الأدلة ثبوت الخمس من حين تعلق من حين ظهور الربح والفائدة، بعد تسليم ذلك فلا وجه لحمله على التعلق المشروط بالشرط المتأخر، لأن هذا بحاجة إلى دليل ولا نملك دليل على ذلك، على كون الوجوب مشروط بالشرط شنو؟ المتأخر. وأدلة الاستثناء الخمس بعد المؤنة وإن كانت لا تنافي الثبوت من الأول، لكنها لا تقتضي ماذا كما قلنا؟ كون الوجوب مشروط بالشرط المتأخر. فإذا لا نملك دليل على الشرط المتأخر، ولا إشكال في أنه الالتزام بالشرط المتأخر يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. ثم أنه هو قدس سره أكمل كلامه وذكر بأن الإنصاف هكذا قال بعد هذا الكلام الذي نقلناه عنه، قال الإنصاف أن ما ذكرناه إنما يتجه بالإضافة إلى مؤنة تحصيل الربح، لأن ما ورد من أن الخمس بعد المؤنة ناظر إلى ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني مؤنة تحصيل ناظر إلى هذا التصوير هذا. وأما بالنسبة إلى مؤنة السنة التي هي محل كلامنا، فتعلق الخمس باق على إطلاقه، أصل التعلق الحكم الوضعي باق على إطلاقه ومقيد بشيء، وإنما المتقيد بعدم الصرف في هاي في المؤنة هو الحكم التكليفي للوضعي على ما تشهد به نصوص الباب، حيث أن المعلق على ما بعد المؤنة في صحيح ابن مهزيار إنما هو وجوب الخمس، كما أن المعلق عليه في صحيحته الأخرى هو قوله عليه الخمس الظاهر في الوجوب، وعليه يعني نقرأ عبارته وعليه يكون المشروط بعدم الصرف في المؤنة على سبيل الشرط المتأخر إنما هو الوجوب لا أصل التعلق، فإنه باق على أطلاقه، أصل التعلق باق على أطلاقه، وهذا هو الذي استقر عليه رأيه، هذا رأيه. منه يفهم أن الاشتراط في العبارة السابقة كان اشتراط التعلق، يعني التعلق ثابت من حين ظهور الربع، لكن على نحو شنو؟ الشرط المتأخر. واضح؟ على نحو الشرط المتأخر، يعني الربع عندما يظهر يتعلق به الخمس، لكن تعلقه به مشروط بعدم الصرف في المؤنة. فإذا صرفه في المؤنة يكشف عن عدم شنو؟ عدم التعلق من البداية، يكشف عن عدم التعلق من الأول. هذا يقول نعترف به في مهنة تحصيل الربح، وأما في مهنة السنة، مهنة نفسه وعياله، يقول الظاهر لا، في مهنة السنة القضية تختلف، التعلق مطلق وليس مشروطا بشيء، لكن الوجوب التكليفي والحكم التكليفي هو الذي يكون ثابتا من حين ظهور الربح، لكن معلقا على عدم الصرف شنو؟ في المهنة. فالمعلق والمشروط هو الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فهو يبقى على إطلاقه. والنتيجة شنو؟ النتيجة هذه أنه عندما يظهر الربح يتعلق به الخمس تعلقا مطلقا، لكن وجوب الخمس والحكم التكليفي هذا يكون ثابتا، لكن بنحو شنو؟ بنحو مشروط بالشرط المتأخر اللي هو عدم الصرف في ماذا؟ في المهنة. فإذا صرفه في المهنة يكشف عن عدم، لا يكشف عن عدم الوجوب من أول الأمر، لأنه قال التعلق شنو؟ مطلق ما مشروط، يكشف عن عدم الوجوب من أول الأمر، وهذا هو اللي اختاره في مهنة تحصيل الربح. هذا الكلام في الحقيقة لعدة ملاحظات. ملاحظة الأولى مسألة أن الخمس بعد المهنة اختصاص هذا النص بمهنة تحصيل الربح، هذا مطلب تقدم سابقا وناقشنا به، يعني نحن لا نوافق على اختصاص هذا النص الخمس، هو ناظر إلى هذا النص، يعني ما ورد في الروايات بعنوان الخمس بعد المهنة. هو يقول بأن المقصود بالمهنة هي مهنة الشنو؟ تحصيل الربح. نحن ناقشنا في ذلك وقلنا إن لم نستظهر أن المقصود بالمهنة هي مهنة السنة، فلا أقل أن العبارة تكون مثلا مجملة أو مطلقة، إذا أمكن افتراض الإطلاق تكون مجملة أو تكون ماذا؟ مطلقة. استظهار أن الرواية بهذا النص ناظرة إلى مهنة تحصيل الربح هذا في الحقيقة خلاف الظاهر، والسر في ذلك أن عمدة النصوص اللي ورد بها هذه الفقرة هي معتبرة البزنطي متقدمة مرارا. عمدة النصوص هي هاي. سألته الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد شنو؟ أو بعد المؤنة، فكتب شنو؟ بعد المؤنة. هاي هي الرواية. هاي الرواية ما بيها ظهور في مؤنة التحصيل، والسر البسيط واضح، وأنه لا معنى لافتراض وجوب الخمس قبل مؤنة التحصيل أو ثبوت الخمس قبل شنو؟ قبل مؤنة التحصيل، هذا ما له معنى في مؤنة التحصيل. آخر السائل يسأل عن ماذا؟ الخمس أخرجه قبل المؤنة، إذن هو يحتمل أن الخمس يثبت قبل الشنو؟ قبل. كيف يمكن تصور أن الخمس يثبت قبل مؤنة الشنو؟ التحصيل. هي مؤنة التحصيل، يعني شنو مؤنة التحصيل؟ يعني هي المؤنة التي يترتب عليها ظهور شنو؟ الرابع. كيف يعقل أن يكون الخمس ثابت قبل مؤنة الشنو؟ التحصيل. يعني يحتمل هذا السائل، أليس هو السيد الفوي قدس الله نفسه اعترف وغيره أيضا، ونحن أيضا تابعناهم على أن مؤنة التحصيل هي تخرج من الربح تخصصان، مو هي خارجة بالتخصص أصلا، هي لا يصدق على ما يقابلها الربح، اللي يصرف 500 ويجي ربح على تحصيل الربح، يصرف 500 ويجي 1000، ما يقول أنا ربحت 1000، ما يقول بعد 500، فإذا كيف يفترض أن يعني يفترض السائل أو يحتمل السائل أن الخمس يثبت قبل مؤنة شنو تحصيل؟ لا معنى لذلك. وهذا يمكن جعل قرينة على أن مقصود السائل بهذه المؤنة في العبارة هو مؤنة ماذا؟ مؤنة السنة. هنا يمكن افتراض أن الخمس يثبت بعد المؤنة أو ماذا؟ أو قبل المؤنة. هنا معقول أن يثبت ذلك. أما بالنسبة إلى مؤنة التحصيل بأي معنى فرض بعد بأي معنى فرضت افتراض هذا قبل مؤنة التحصيل هذا لا يخلو من صعوبة. بناء على تمامية هذه القرينة حينئذ يكون ظاهر الرواية هي مؤنة السنة. إن لم ناقشنا في هذه القرينة وقلنا ما لي دلالة على ذلك فلا أقل من إطلاق المؤنة في هذه الرواية التي تشمل مؤنة التحصيل ومؤنة سنة الشنو الربع. إذن هاي الرواية تخصيص الجمع بينها وبين المطلقات بالجمع الذي ذكره لنتيجته هو ماذا؟ هو أن التعلق أصل التعلق يثبت بمجرد ظهور الربع لكن على نحو مشروط. تخصيص هذا بخصوص مؤنة التحصيل هذا بلا وجه يعني هذا الدليل ما يساعده. نفس هذا الكلام اللي نقوله في معتبرة البزنطي أيضا نقوله في ماذا؟ نقوله في معتبرة الهمداني اللي هي الرواية الثانية في الباب الثاني عشر اللي تجي بعدها مباشرة. هم نفس الكلام وإن كانت هذه الرواية رواية الهمداني لا رواية الهمداني ما بيها هاي القرينة ما بيها أخرجه قبل المؤنة بعد المؤنة ما بيها. الخمس شنو؟ الخمس بعد المؤنة. لا 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 رواية الهمداني الخمس بعد المؤنة هكذا الخمس بعد ما بيها هاي القرينة اللي قد يستند إليها لإثبات النظر الرواية إلى مؤنة السنة لا مؤنة التحصيل. لكنه على كل حال هذه الرواية ظهورها في مؤنة التحصيل بلا وجه دعوة ظهورها في مؤنة التحصيل ما يعني ماكو فد وجه واضح. خو أجتنا عبارة الخمس بعد المؤنة مجردة عن أي شيء. خو يجي واحد يدعي بأنها ظاهرة في مؤنة التحصيل ماكو فد شيء واضح يشير أو يثبت ظهورها في ماذا؟ في مؤنة التحصيل. سأذا ما قلنا ظاهرة في مؤنة السنة فلا أقل من كونها مطلقة تشمل مؤنة السنة وتشمل ماذا؟ مؤنة التحصيل. نفس الكلام يقال في رواية الأشعري هم نفس الكلام هم بيها بعد المؤنة قبل المؤنة لا ظاهر ما بيها بعد المؤنة قبل المؤنة وإنما بيها ماذا؟ بيها الخمس بعد المؤنة. رواية الأشعري اللي هي الحديث الأول في الباب الثامن الحديث الأول بعد الخمس بعد المؤنة فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة. أي به المناقشة في رواية الهمداني وهو أنه ما كفد يعني شيء واضح يمكن الاستناد إلى لإثبات أن المؤنة في الرواية ناظرة إلى مؤنة التحصيل. ليش ناظرة إلى مؤنة ماذا؟ مؤنة السنة لنفسه ولعياله. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى على ما ذكره السيد الخوي. هناك أيضا ملاحظتان يأتي الحديث عنهما إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك روايتان مرويتان في الكافي ترتبط بنا وبما نحن عليه. الرواية الأولى يرويها بسند لا بأس به عن حفص بن غياث قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا حفص إنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. يغفر للجاهل 70 ذنب قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. الحقيقة الرواية يعني تزيد من مسؤولية الإنسان، لأنه تسامح الله سبحانه وتعالى مع الذنوب يكون على قدر علمه وجهله. كلما ازداد الإنسان علما واطلاعا كلما قامت عليه الحجة أكثر، قامت عليه الحجة. فإذا هناك فرق بين الجاهل الذي يرتكب ذنب الذي لم تقم عليه حجج واضحة وقامت عليه حجة تعبدية، وبين الشخص العالم الذي ثبت عنده وقامت عليه الحجج الكثيرة التي درسها وتعلمها وحفظها. هذا إذا ارتكب ذنبا عقابه يكون مختلف تماما عن الجاهل الذي يرتكب ذلك الذنب، ولذا ذاك يتسامح معه ويغفر له 70 ذنبا، بينما هذا لا يغفر له إلا ذنب واحد. إذن الإنسان كل ما يزداد علم، كل ما يدرس أكثر، كل ما يترقى في مدارج العلم، مسؤوليته تتضاعف. الحساب حسابه يختلف عن حساب غيره، كما أن في نفس الوقت ثوابه أيضا يختلف عن ثواب ماذا؟ عن ثواب غيره. هاي النكتة لابد من الالتفات إليها. لابد أن الإنسان كلما ازداد في التحصيل وفي العلم، كلما لابد أن يكون ذلك داعي في الحقيقة لكي يجتنب الذنوب وارتكاب الذنوب مهما كانت صغيرة أو كبيرة. هو يخلق في نفسه هذا الداعي، ومفروض أن علمه هو يردعه عن ذلك، وإلا يكون علما بلا استعمال، يكون علما بلا استعمال، يكون مجرد نظريات يتلقاها ويسمعها ويقراها لكن دون تطبيق في الخارج. العلم يجب أن يتبعه العمل، لا أن يكون علما مجردا. فإذا كان هو عنده علم لكنه يرتكب الذنوب، هذا لا يمكن بحساب العدل الإلهي، بحساب العدل العادي، أن يكون مساويا لشخص جاهل لم تقم عليه الحجة إلا بشكل خفيف يرتكب ماذا؟ يرتكب الذنب. هذا حسابه يختلف عن حساب ذاك. أنا مرارا قلت أنه نحن عندما سلكنا هذا الطريق، عندما سلكنا هذا الطريق تحملنا هذه المسؤولية، وعلينا أن نخرج من عهدة هذه المسؤولية بالشكل الصحيح وبالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وإلا يكون عقابنا أشد وحسابنا أشد. والمشكلة أنه ما تنتهي بهذا فقط، الحساب الأشد خو ما يجي اعتباطا، حساب الأشد يأتي لأن ارتكاب العالم للذنب له آثار خارجية، له انعكاسات تنعكس على الناس، تنعكس على المجتمع، غير ما إذا جاهل يجي يرتكب ذنب. وفرق بينهما. أصلا دعك من مسألة العلم والجهل والتفاوت في العلم والجهل، مجرد أن الإنسان يلبس هاي العمة ويتزيى بهذا الزي ويدخل في هذا السلك والطريق، لا أشكال أنه مسؤوليتك مضاعفة. الذنب اللي يرتكبه إلى انعكاساته، إلى أثره في نفوس الناس، قد يكون بتشويق لارتكاب ذاك الذنب من قبل الناس، غير الانعكاسات التي تحصل بالنسبة إلى أصل الدين وأصل الطائفة وأصل المذهب وهذا النوع اللي احنا ننتمي إليه، كلها انعكاسات سلبية نتيجة تصرف غير مسؤول نتيجة ارتكاب ذنب يرتكب هذا الإنسان العالم أو هذا الإنسان المتزيي بهذا الزي. هذا يخلينا مسؤوليتنا مضاعفة، ومسؤوليتنا مسؤولية كبيرة، وعلينا أن نخرج من عهدة هذه المسؤولية. إذا خرجنا من عهدة هذه المسؤولية حينئذ يكون لنا الثواب العظيم، يكون لنا الروايات الكثيرة التي مرت عليكم وقرأتموها، التي تذكر طالب العلم وأنه إذا عمل بعلمه واستعمل علمه ماذا يكون له. في رواية أيضا يرويها الشيخ الكليني في الكافي يقول من تعلم وعلم وعلم من تعلم وعلم وعمل بما علم دعي في ملكوت الله أو في ملكوت السماوات عظيما، سمي عظيما في ملكوت السماوات. لماذا يسمى عظيما في ملكوت السماوات؟ فقيل ينادى في ملكوت السماوات عن هذا طالب العلم الذي تعلم وعلم وعمل بما يعلم، قيل في ملكوت السماوات تعلم لله وعمل لله وعلم لله، حينئذ ينادى عظيما في ملكوت السماوات. إذن هذه الدرجة الرفيعة التي يحسدنا عليها الغير إذا نلناها، هذه الدرجة الرفيعة لا تنال إلا بهذه الأمور، بالعمل مع الاستعمال، بالعلم مع الاستعمال. العلم وحده لا يكفي، العلم وحده لا يكفي من دون استعمال، من دون تطبيق. مو فقط لا يكفي، وإنما ضرره أكثر من نفعه، ضرره أكثر من نفعه، سلبياته أكثر من إيجابياته. هو تعلم لنفسه وأفاد نفسه، لكن ماذا يترتب على هذا العلم الذي لا يستعمله في الخارج أو يخالفه في الخارج؟ علينا أن نلتفت إلى أنفسنا بدقة ونحاسب أنفسنا بدقة، لأننا مسؤولون عن كل تصرف يصدر منا، عن كل تصرف له انعكاس تماما في نفوس الناس. أنا قد أكون مبالغ، قد أكون متطرف في بعض الأمور، لكن واقع المطلب هذا. أنا في تصور طلبة العلم يجب أن يكون له هدي خاص، يجب أن يكون له مسلك خاص فيه، حتى في مشيه، في حديثه، في كلامه مع الآخرين. لابد أن يتميز، أن يكون شخص متميز. أما طلبة إذا صار بناء يمشي يحكي بالموبايل وجدار تبيده ويمشي بالشارع، شو الفرق صار عن الغير؟ صار نظرة الناس إلى فد نظرة ما تكون هي النظرة التي ينبغي أن تكون بالنسبة إلى طالب العلم. حتى يكون كلامه مؤثر في الناس لا ينبغي أن يتصرف، حتى التصرفات المباحة ما بيها في شيء، لكن إنها انعكاسات. إحنا كنا نفكر في هذا، أن تصرفنا ليس انعكاساته فقط علينا، مو انعكاساته فقط علينا، إحنا نتضرر بهذا التصرف ضررا دنيويا أو ضررا أخرويا. لا، الانعكاسات في الخارج، الانعكاسات في الخارج وتكون مؤثرة. يعني إحنا صرنا قدوة، شئنا أم أبينا، إحنا صرنا نموذج، شئنا أم أبينا. إذا كنا قدوة سيئة، حينئذ هذا راح يكون له تأثير في نفوس الناس وفي نفوس الآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا ولجميع المسلمين. صلى الله عليه وسلم.